أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مسألة 289، وهي ماذا الفرض المسألة هو ماذا ضربت السن؟ يقول إن تضرب بها سنة واحدة فإن وقعت غرم الضارب ديتها، وإن لم تقع وسودت غرم ثلثي ديتها. كلامنا في هذا أنه إذا ضرب السن ولم تقع وسودت يقول أن فيها ثلثا الدية السن، ثلثا دية السن، وهذا قلنا تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان كما قرأنا سابقا. في مقابل هذه الصحيحة هناك معتبر الظريف، وأكو رواية مرسلة، مرسلة ضعيفة غير تامة سندا، لكن معتبر الظريف رواية تامة سندا، وهي تدل على أن فيها تمام الدية مو ثلثات الدية، أن السن إذا ضربت وسودت ولم تقع بهالقيد فيها ثلثا الدية. معتبر الظريف موجودة في الباب الثامن الحديث الأول، وأعتقد قرأناها سابقا، يقول فيها في هذا الحديث: فإن سقطت بعد قبلها، قال فإذا سودت السن إلى الحول ولم تسقط ولم تقع، وما هل كلامنا ضربت السن ولم تسقط وسودت فديتها دية الساقطة 50 دينارا. إذن هاي المعتبرة تقول ديتها دية تامة وهي 50 دينار. صحيحة عبد الله بن سنان تقول ديتها ثلثا دية السن. فمن هنا يقع التعارض بين الروايتين. ذكرنا في الدرس السابق في التخريج لرفع التنافي بينهما، وهو أن يقال هذا ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، وهو بيناه في الدرس السابق، هو أن يقال بأن التعارض بينهما إنما هو في الثلث، لأنهما يتفقان في ماذا؟ في الثلثين. في الثلث الآخر صحيحة عبد الله بن سنان تنفيه، يعني يقول ثلث ينبي فيتنفي الثلث الثالث. معتبر الظريف تقول لا، هذا الثلث موجود. صحيح عبد الله بن سنان يقول فيها ثلثا السن. صحيح معتبر الظريف تقول لا، فيها تمام دية السن، تمام دية السن 50 دينارا. فإذن هما يتفقان في ثبوت الثلثين، يتفقان في ثبوت الثلثين، يختلفان في الثلث الثالث، وحدة تنفي وحدة ثبت. يقول مو مشكلة، تعارضا في الثلث الثالث، ماكو مرجح، تساقط. نأخذ بالمتيقن منهما، المدلول لكل منهما هو الثلثان، وننفي الباقي بماذا؟ بالأصل. فيثبت ماذا؟ يثبت أن فيه الثلثان، وهو القول المشهور، وهو الذي دلت عليه صحيحة عبد الله بن سنان. فريد يقول بأنه صحيح معتبر الظريف ما راح تأثر في شيء، لأنها تعارض ذيك في الثلث الثالث، ويتعارضان يتساقطان، ونرجع على الأصل ومقتضاه الوراء عن أما زاد على الثلثين فلا يثبت إلا الثلثان. هذا المطلب اللي ذكره وسيذكره أيضا في الفرع الآتي. هذا المطلب يعني يمكن أن يتأمل فيه باعتبار أن هذا اللي ذكره مو واضح، كأنه هذا مبني على هذه الدعوة، أن التعارض يقع بين دلالة تضمنية لمعتبرة ظريف، وبين الدلالة التزامية لصحيحة عبد الله بن سنان بالنسبة إلى الثلث الثالث. يعني صحيحة عبد الله بن سنان بالدلالة الالتزامية هي تنفي الثلث الثالث، بالدلالة الالتزامية يعني مفادها أن أقول فيه الثلثان، هذا مفادها من الدول المطابقة، هذا فيه الثلثان، ثلثاء دية السن. هي تنفي الثلث الثالث بالالتزام، بالدلالة الالتزامية. معتبر الظريف تدل على ثبوت الثلث الثالث بالدلالة التضمنية، يقول بخمسين فيتدل على ثبوت الثلث الخمسين بالإضافة إلى الثلثين بالدلالة التضمنية. فكأن التنافي يقع بين المدلول الالتزامي لصحيحة عبد الله بن سنان والمدلول التضمني لمعتبرة ظريف، فيتعارضان ويجي كلامه يتساقطان، نرجع للأصل شيء مدعى. التأمل هو يكون في هذا، أنه هل دلالة معتبر الظريف على كل جزء من العدد المذكور فيها وهو 50 دينار، مذكور فيها 50 دينار، دلالتها على أجزاء هذا العدد بالدلالة التضمنية، أو أنها تدل على شيء واحد، على هذا المجموع، بعبارة أخرى نوجه السؤال بشكل آخر، أن دلالة معتبر الظريف على أن الدية هي 50 دينار، هل هذا من قبيل العام الاستغراقي أو العام المجموعي؟ يعني هي تدل على أن الدية ثابتة في هذا الثلث وفي هذا الثلث وفي هذا الثلث، إذا قسمناها إلى ثلاث، إذا قسمناها إلى أكثر من ذلك، هم هي تدل على كل واحد من هذين، من قبيل أكرم العلماء شلون يشمل كل واحد واحد على نحو العام الاستغراقي والانحلالي، هنا مش نقول أو لا، أن هذا من قبيل العام المجموعي. الظاهر أن دلالة 50 على أجزاء هذا العدد دلالة ارتباطية، يعني أنها تدل على كل جزء من هذه الأجزاء في ضمن دلالتها على الأجزاء الباقية، فإذا كانت دلالتها على جزء من الأجزاء ساقطة لسبب من الأسباب، كما إذا ثبت على نحو اليقين أن الدية هي أفرض ثلثين على نحو اليقين، فتكون دلالة معتبر الظريف على الثلث الثالث اللي هو أحد أجزاء 50 تكون ساقطة، لأنه يقينا ثبت أن الدية مثلا فرضا هي عبارة عن الثلثين، حينئذ لا تبقى لها دلالة على الباقي، وأنه تبقى لها دلالة على الباقي، لا تبقى دلالته على الباقي، لأنه ارتباط بين دلالتها على هذا الجزء وبين دلالتها على الأجزاء الأخرى. ومن هنا قلنا أنه هو أشبه بالعام المجموعي، المدلول في العام المجموعي واحد مو متعدد، المدلول واحد وهو عبارة عن المجموع. وهذا المجموع غير قابل للتجزئة، لا في مقام المدلول، لا بلحاظ المدلول، ولا بلحاظ الامتثال. وهذا في الحقيقة معناه أن الصحيحة صحيحة عبد الله بن سنان عندما تدل بالدلالة الالتزامية على نفي الثلث تكون معارضة لمعتبر الظريف في مدلولها الذي هو شنو؟ المجموع للجميع، الذي هو المجموع مو الجميع، يعني عام مجموعي مو عام استغراقي انحلالي. بلحاظ مدلول المعتبر وهو المجموع صحيحة عبد الله بن سنان تكون منافية لها، لأن صحيحة عبد الله بن سنان تكون دالة بالالتزام على نفي الثلث. خلص، نفي الثلث ينافي ماذا؟ ما تدل عليه المعتبرة من في مدلولها. شنو مدلولها؟ هو المجموع. هذا نفينا المجموع، عندما ننفي جزء من المجموع معناه نفينا المجموع، فتقع المنافاة بينهما بهذه اللحاظ. مو أنه نقول بأنه هذا صحيحة عبد الله بن سنان بالدلالة الالتزامية عندما تنفي الثلث تعارض بعض مدلول معتبر الظريف وهو المدلول التضمني لها في الثلث، فالمعارضة تكون في الثلث فقط والباقي يبقى على حاله. لا، القضية ليست هكذا ظاهرا كما نفهم. يعني الذي نفهمه هو هذا، أنه بين هذين الدليلين تكاذب وتعارض بلحاظ المجموع، مو أنه هناك تعارض وتكاذب فقط في الثلث. يعني بعبارة أخرى، أن معتبرة ظريف صحيح تثبت ثلثاء، تثبت ثلثاء الدية صحيح، لكن في ضمن المجموع، مو ثلثاء الدية مستقلا والثلث الآخر مستقلا ودلالات انحلالية، فإذا سقطت إحدى الدلالات الباقي يبقى على حالة، ليس الأمر هكذا. إذا فرضنا أنه وجد دليل قال بأنه أخبرنا عن مجيء عشرة أشخاص، قال جاءوا ذول العشرة، يجوا دخلوا البلد، بعدين يجي دليل قال أنا زيد من هؤلاء العشرة لم يأتي، هذا ما بي مشكلة، زيد لم يأتي، تعارض يكون في زيد، ذاك يقول زيد إجا، هذا يقول زيد لم يأتي، يتعارضان في زيد يتساقطان، الباقي على رسله، تسعى الباقي يبقى، ذاك الدليل باقي دال على عدمي على مجيئهم، ماكو معارضة إلا الدليل اللي يقول زيد لم يأتي لا يعارض ذاك. ليش؟ لأنه أكون حلال، هذا عام استغراقي، بمعنى أنه بمثابة أن يقول جاء زيد وجاء عمرو وجاء بكر وجاء 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 إلى آخره. خذ الدليل اللي يقول لم يأتي زيد، هو يعارض شنو؟ هذا الدليل اللي يقول بأنه جاء زيد، يعارضه، يتساقطان، الباقي يبقى على حاله. العام المجموع ليس من هذا القبيل. عندما يدل الدليل على أنه أدي 50 دينارا ما به انحلال، له مدلول واحد وهو المجموع، هو المجموع. فالدليل اللي يدل على عدم ثبوت الدية في الثلث مثلا، وهو صحيح عبد الله بن سنان اللي تنفي الثلث في الدية، يكون معارض المن لهذا في تمام مدلوله، بمعنى أنهما يتكاذبان، هذا يثبت 50، ذاك ينفي 50، كأنه ينفي 50 ويثبت مثلا فقط شنو؟ فقط الثلث الدية، هذا بينهما تعارض. ومن هنا من الصعوبة جدا أن نلتزم بما ذكر السيد الخوئي من هذا المطلب، من أنه هنا في المقام نأخذ بالقدر المتيقن منهما وما اتفق عليه، مو القدر المتيقن، بما اتفق عليه وهو ثلثاء الدية، والباقي ننفيه بماذا؟ بالآصل. بل الظاهر أن التعارض يكون بلحاظ تمام المدلول، يعني أن صحيحة عبد الله بن سنان تنفي الثلث بالدلالة الالتزامية، مو بالدلالة التضمنية، بالدلالة الالتزامية، وهذا يعارض وينافي ما تدل عليه معتبرة ظريف، فيكون هناك تعارض وتكاذب بينهما. إذا قلنا بذلك حينئذ المسألة راح تتغير، بمعنى أنه إذا تعارض وظاهر أنهم يعني، وإذا فرضنا أنه لا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر، فحينئذ يتساقطان، كل منهما رواية معتبرة وصحيحة السند، يقول ب50 ذاك يقول بكذا. طبعا إذا ما عملنا مسألة موافقة الشهرة وموافقة الكذا، هاي مسألة على كتر يعني، لكن إذا لم يكن هناك مرجح يتساقطان، ولا بد حينئذ أن نرجع للحكومة، لأنه لا يكون هناك مقدر للسن المضروبة والغير الساقطة إذا سودت، بمجرد أن تسود هذا لا يكون لها مقدر، فإذا لم يكن لها مقدر تجي القاعدة اللي تقول أنه كل ما لا مقدر له ففيه الآرش، فنرجع إلى الآرش. زين، يبقى مسألة التقييد اللي ذكرناه أن الشيخ الطوسي ذكرها، وهو أنه أن الدية هي الثلثاء دية السن، في فرض ما إذا ذهبت جميع منافع السن بالإسوداد، يعني ضرب السن فسودت ولم تسقط وذهبت جميع منافعها، بحيث هو يقول أنه يقول حتى ما يقدر يمضغ بها، كل منافعها ذهبت، يقول إهنا نقول فيها ثلثاء الدية. وأما إذا فرضنا أنه ضربها ولم تقع وسودت لكن منافعها باقية، فقط سودت، فقط سودت لونها تغير منافعها باقية، هنا يقول لا، هذا الدليل ما يشملها، وإنما حينها تثبت فيها الحكومة، وتثبت فيها حينئذ الحكومة، لأن يعني الدليل الدال على الثلثين يختص بما إذا كان الإسوداد موجبا لذهاب جميع المنافع. هذا مو بعيد في الجملة، هذا يعني نستقربه هنا، يعني الدليل اللي يقول إذا سودت ففيها كذا، مو مقصود اللون، تغير اللون فقط، الإسوداد يكشف عن خلل، يكشف عن خلل في السن، يكشف عن فساد في السن. ما نقول جميع المنافع، لا، فساد تذهب المنافع الذي يناسب ماذا؟ يناسب فساد السن، المنافع الذي يناسب فساد السن المستكشف من الإسوداد، نفس الإسوداد هو يكشف عن، كما قال الشهيد، يقول أن الإسوداد هو يكشف عن ماذا؟ عن الفساد، فلا بد من فرض وجود فساد، مو أن السن كما هي كانت في السابق فقد لونها تغير، لا، أكو فساد في السن، يعني أكو ذهاب لمنافع للسن، لابد من تقييده بذلك ظاهرا. فإذا قيدنا بذلك وآمنا بما يقول السيد الخوي، فنلتزم بثلثي الدية، في إذا ضربه ولم تسقط السن وسودت بالمعنى المناسب لذهاب منافع السن، فنلتزم بثلثي الدية. أما إذا ضربها وسودت ولم تقع وبقيت جميع المنافع، لا، هذا نرجع به للحكومة، نرجع به للحكومة، هذا إذا أمننا بما يقول السيد الخوي. أما إذا ناقشنا فيها أو تأملنا فيه كما ذكرنا، حينئذ في كلا الحالتين تثبت شنو؟ تثبت الحكومة، يعني سواء ذهبت جميع المنافع أو بقيت جميع المنافع، إذا ضربها ولم تسقط واسودت هذا فيه الحكومة. وطبعا الأرش يختلف بذهاب جميع المنافع عنه فيما إذا بقيت جميع المنافع. هذا ما يرتبط بهذا الفرع الأول. قال: وإن لم تقع واسودت غرم ثلثي ديتها، هذا اللي أكملنا الحديث عنه. ثم يقول في الفرع الآخر: وفي سقوطها بعد الأسوداد ثلث ديتها على المشهور. فرع آخر، يعني ضربها ولم تسقط واسودت، خوها فرغنا منها فيها ثلثا الدية مثلا بناء على ما يقوله. أما إذا أسقطها، هاي السن السوداء، هاي السن السوداء التي ضربها ضربت سابقا ولم تسقط واسودت، إذا أسقطها هو الشخص أو شخص آخر جاء وأسقط هذه السن السوداء، هاج قذبي، يقول فيه ثلث دية على المشهور. لكن هو ما يقبل، يقول: وفيه إشكال، والأظهر أن فيه ربع ديتها، فيه ربع الدية. هذا القول المشهور هو أنه فيه ثلث الدية، إسقاط السن السوداء، غير الفرع السابق. الفرع السابق هو جعل السن سوداء، هذا فيه ثلثاء الدية ولم تسقط. الآن إسقاط السن السوداء يقول فيه ثلث الدية، هو القول المشهور، بل على الأشهر كما في الشرائع، وعليه الإجماع كما في الخلاف، وهو مختار الصدوق في المقنع، وابن حمزة في الوسيلة، وابن إدريس في السرائر، والمحقق في الشرائع والنافع، والعلامة في التحريف والإرشاد، وغيرهم من المتأخرين. واستدل له بصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة. زين، صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة شبيهة هي صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، هذه نقراها. يقول: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب 500 درهم، دية كاملة للسن. وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية. شلون يستدل بها؟ هاي الرواية ناظرة إلى ما إذا ضرب السن، ضربت السن ولم تقع واسودت بها ثلثاء الدية. احنا كلامنا شنو؟ في اسقاط السن السوداء، يعني اسقاط هذه السن التي اسودت بعد ذلك، هذا شقد بي؟ ثلث الدية. يقول شلون يستدل بهذه الرواية؟ يستدل بهذه الرواية بهذا التقريب، بتقريب ان هذه الصحيحة تدل على أن جعل السن سوداء فيه ثلثاء الدية، هذا صحيح، هي تدل على أن جعل السن سوداء فيه ثلثاء الدية، بقطع النظر عن أن السوداد يكشف عن الفساد أو لا يكشف عن الفساد، بقطع النظر عن هذا، بس جعل السن سوداء احنا بنظرنا أنه الكاشف عن شنو؟ وجود فساد فيها، هذا فيه ثلثاء شنو؟ الدية. حينئذ يكون قلع هذه السوداء، هاي السن السوداء التي ثبت لها ثلثاء الدية سابقا، في قلعها لابد أن يكون شنو؟ ثلث الدية. هذا الاستدلال، فيكون لقلع السوداء الثلث، لذهاب الثلثي الدية بماذا؟ بجعلها سوداء، يعني هاي السن اللي بها دية واحدة بجعلها سوداء ذهب ثلثاء الدية، بإسقاط هذه السوداء يكون فيه ثلث الدية. هذا هو دليلهم. والحاصل أن قلع السن الصحيحة فيه 500 درهم مثلا لا يزيد عليه، فإذا ضربت السن واسودت ففيها ثلثاء دية الصحيحة، فإذا قلعت السوداء فلا بد أن يكون فيها ثلث دية الصحيحة، لأن دية السن لا تزيد على 500. وفيه هذا الاستدلال أن غاية ما يثبت بذلك أن دية السن السوداء لا تكون أزيد من الثلث. هذا الذي يثبت. ليش؟ لأنه لا تزيد دية السن على شنو؟ على 500. فما يصير بالسن السوداء إذا قلع السن السوداء أزيد من الثلث، ولكنها لا يكنه لا يدل على أنه الثلث، إذ يمكن أن يكون شنو أقل من الثلث. الربع كما هو أحد الأقوال في المسألة أنه فيها ربع. يعني هذا الدليل غاية ما يثبت يقول بأنه ما يصير السن ديته أكثر من 500، وحيث أنه ثلثاء الدية راحت شنو لجعلها سوداء، فإسقاط السوداء لابد أن يكون شنو، لابد شنو أن يكون، أن لا يكون أكثر من الثلث. هذا الذي يثبت به، وإلا لكانت الدية أزيد من 500. أما أنه يثبت فيه الثلث أو أقل من الثلث هذا مو معلوم، يعني هذا الدليل لا يثبته، إذ يمكن أن يكون الربع كما هو أحد الأقوال في المسألة. واستدل عليه أيضا غير رواية صاحب ابن سينا برواية العرزمي اللي هي قريناها في البحوث السابقة، اللي هي في الباب 43 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الثاني، رواية غير تامة سندا، أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها اتبيها. عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها. ظاهر الرواية هو أنه ناظر إلى هذا الفرع الذي نحن فيه، يعني في إسقاط السن السوداء، مو في إسوداد السن، هنا في إسقاط السن السوداء يقول ثلث ديتها. لكن الرواية غير تامة سندا كما تقدم، فيها يوسف بن الحارث وفيها محمد بن عبد الرحمن العرزمي، وكل منهما لم تثبت وثاقته. استدل المشهور على ما ذهب إليه من أن فيه ثلث الدية بغير رواية صحيح عبد الله بن سنان وغير رواية العرزمي، استدل بدليل ثالث، وهذا الدليل يقول بأن الأسوداد شلل. الأسوداد شلل يصيب السن، وقد دلت رواية الحكم بن عتيبة المتقدمة على أن كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح، وهذه الرواية موجودة قرأناها سابقا في الباب 39 الحديث الأول. في ذيل ما ينقله صاحب الوسائل من هذا الحديث يقول: وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح. فإذا قلنا أن الأسوداد شلل، عيب يصيب السن، شلل ففيه ثلث دية السن الصحيحة، فيثبت المطلوب، يعني يثبت قول المشهور وهو أن في إسقاط السن السوداء، أن في إسقاط السن السوداء فيه شنو؟ فيه ثلث دية السن الصحيحة، يعني كل إسقاط السن السوداء فيه ماذا؟ فيه ثلث دية السن الصحيحة. هيك الاستدلال. هذا الاستدلال يلاحظ عليه أولا أنه هذا يعتمد على صحة هذه الرواية التي يستدل بها، وتقدم سابقا أن هذه الرواية غير تامة سندا لأن الحكم بن عتيبة لم تثبت وثاقته، هاي أولا. ثانيا بأنه أن يصدق على في محل الكلام الشلل، الرواية تقول كل ما كان من شلل فهو من على الثلث من دية الشن من دية الصحاح. شلون يصدق الشلل على الإسوداد؟ الأهم من هذا هو أنه يبدو أن الرواية ناظرة للفرع السابق، مو إلى الفرع نتكلم عنه، يعني ناظرة إلى ماذا أحدث في السن شللا وفسادا، تقول فيه الثلث، مو أنه إسقاط السن المشلولة، يعني إسقاط السن السوداء اللي هو محل كلامنا، رواية مو ظاهرها، وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح، يعني إذا أحدث في السن شللا، أحدث في العضو مطلقا، هي عامة الرواية، أحدث في العضو شللا هذا فيه ثلث دية الصحيح، مو أن العضو المشلول إسقاطه شنو فيه ثلث الدية، هذا بعيد أن يفهم من هذه الرواية. ومن هنا الرواية الظاهر أن الاستدلال بها على القول المشهور يعني لا يخلو من صعوبة. في مقابل هذا القول وهو أنه فيه ثلث الدية يوجد قولان، أحدهما أن فيه الحكومة، أن فيه الحكومة، إسقاط السن السوداء فيه الحكومة، وهو مختار الشيخ في المبسوط وجماعة من المتأخرين، ويستدل له بالقاعدة القاضية بأن كل ما لا مقدر له ففيه الحكومة، بعد افتراض عدم تمامية الأقوال الأخرى، يعني للقول الأول تام اللي يقول الثلث، وللقول الثالث الذي سيأتي اللي يقول بأن فيها الربع، إذا لم يتم نجي إلى هذه القاعدة وهو مطلب صحيح، لكن كن ثبت عدم تمامية الأقوال الأخرى. القول الآخر اللي هو وصل القول الثالث، الأول الثلث، الثاني الحكومة، لهذا الثالث أن فيه الربع، وهو مختار الشيخ في النهاية والقاضي وابن سعيد على ما حكي، ويستدل له برواية عجلان، رواية عجلان موجودة في الباب 40، الحديث الثالث، الحديث الثالث، هذه الرواية، الرواية مروية في التهذيب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن الحسين، هنا في الوسائل عن الحسن بن علي بن فضال، لكن في التهذيب موجود عن علي بن محمد بن الحسين، عن هاي زيادة عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال، يعني أكو زيادة في السند غير مذكورة في سند الوسائل وهو محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن درست عن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في دية السن الأسود ربع دية السن. هاي الرواية واضح ناظرة إلى محل الكلام، يعني إلى أسقاط السن السوداء، يقول فيها ربع دية السن، لكن الرواية غير تامة سندا باعتبار أنه علي بن محمد بن الحسين مجهول، وإذا زيادة أكو محمد بن يحيى، محمد بن يحيى في هذه الطبقة أيضا مجهول، مو معلوم من هو في هذه الطبقة، مو واضح من هو، مضافا إلى أن عجلان الراوي عن الإمام عليه السلام هو يعني مشترك بين الثقة وغيره، فهذه الرواية الدالة على الربع أيضا هي غير تامة سندا. ويستدل أيضا لهذا القول برواية معتبرة سندا وهي معتبرة الضريف، لكن هذه الرواية مروية بنحوين، الشيخ الصدوق في الفقه يرويها بنحو، والشيخ الكليني والشيخ الطوسي في التهذيب يرويانها بنحو آخر، الاستدلال بها على القول الثالث وهو الربع مبني على ما هو موجود في ماذا في الفقيه، يقول فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها 12 دينارا ونصف دينار، هذا الاشتباهتان هذا موجود في الكافي والتهذيب. 12 ونصف دينار، 12 ونصف دينار ليصير ربع شنو؟ ربع الخمسين، فيثبت أن الدية فيها شنو؟ ربع الدية، ربع دية السنة الصحيحة. لكن الشيخ الصدوق في الفقيه ينقلها بشكل آخر، يقول فإن سقطت هذه السن وهي سوداء فديتها 25 شنو دينارا، يعني نصف الدية. ومن هنا يقع التعارض في النقل، في نقل هذه الرواية، ولا بد من علاجه، وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.